قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
تشاهدون الآن فتح الباري مع الدكتور مازن السرساوي.
لا يضرك يا مغاري يا نجم أسمار الليالي، من فيك جادل أو يماري، حدث وأخبر لا
قناة الناس، شاشة تأخذك للجنة. قناة الناس، شاشة تأخذك للجنة. قناة الناس، شاشة تأخذك للجنة. قناة الناس، شاشة تأخذك لي.
فقال أين تريد؟ قلت أنصر هذا الرجل. قال أرجع، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قلت يا رسول الله، هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال: إنه كان حريصا على قتل صاحبه. وكنا قد وقفنا في اللقاء الماضي عند الحديث عن شيء من ترجمة الأحنف بن قيس رحمه الله تعالى، وبينا أن الأحنف على سابغ علمه وتمام سؤدده في قومه، وأنه ساد قومه عمرا طويلا، كان مشهورا مع علمه بالكتاب والسنة، مشهورا بالحلم حتى غلب عليه ذلك، وكان مضرب المثل في هذا. وذكرنا قول أبي تمام يمدح أحمد بن المعتصم إقدام عمرو في سماحة حاتم في حلم أحنف في ذكاء إياس، وهو يعني بأحنف هنا أحنف ابن قيس. ومع ذلك كان أحنف يهضم نفسه ويقول: أما إني لست بحليم ولكني أتحالم. وهكذا يفعل دائما أهل الفضل. أهل الفضل مهما كان فيهم من الخير فإنهم عادة لا يفتخرون بهذا ولا يعدونه شيئا ولا يحسبون له حسابا، بخلاف كثير من أهل النقص، فإنهم يتزيون بغير ما فيهم ويدعون ما ليس لهم، ويستطيلون على الناس بما لم يرزقهم الله تعالى به أصلا. وصدق أبو الطيب حيث يقول: فوا عجبا، كم يدعي الفضل ناقص، ووا أسفا، كم يدعي النقص فاضل. كثير من أهل الفضل يدعون النقص، يهضمون كما قلت حق أنفسهم ولا يرون لها على الناس فضلا. وهذا دليل التواضع وشرف تلك النفس. وصلى الله على سيد خلقه وأشرف رسله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لما كان يقول: لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى ابن مريم، إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. وهذا منه صلوات الله وسلامه عليه غاية التواضع، وإلا فهو أشرف الخلق على الإطلاق، على حد قول القائل وأشرف الخلق على الإطلاق نبينا. فمل عن الشقاق، ليس في هذا منازعة أصلا ولا ينبغي النزاع فيه، فهو سيد ولد آدم ولا فخر صلوات الله وسلامه عليه. ولما كان يقول مرة: هون عليك، إنما أنا ابن امرأة من قريش كانت تأكل القديد بمكة. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: إنما أجلس كما يجلس العبد وآكل كما يأكل العبد. وكان صلى الله عليه وسلم ربما جلس حتى تمس يجلس يعني ينحني في جلسته حتى تكاد تمس ذقنه ركبته صلوات الله وسلامه عليه. وهذا من تمام التواضع، وإلا لو شاء أن يفتخر لافتخر، والفخر كله له صلوات الله وسلامه عليه. فكلما عظم قدر الرجل ونبل، كلما لم يعتد بشيء من محاسن نفسه، ورأى أنه ما حصل شيئا بعد، وأنه ما بقي له ما حصل مما ينبغي إلا أقل القليل ولا ينبغي أن يذكر. وكلما كان الرجل ناقصا رأيته يستكثر بما لا يستكثر به، وهذا تراه كثيرا في أهل هذا الزمان. فأحدهم لا يصنع شيئا أصلا، ثم إذا تكلم عن نفسه ظننته يتكلم عن الحسن البصري أو عن أبي بكر الصديق أو عن أبي عبد الله الشافعي أو عن مالك بن أنس، يتكلم بكلام فخم ضخم لا يطاق، ثم تفاجأ في آخر الحديث أنه يعني نفسه. وينبغي أن يقال له: مادح نفسه يقرئك السلام. تبتقول إيه دول، ماذا بعشك يا حمامة فادرجي. أو يقول، تقول له ما قال الآخر: خلى لك الجو فبيضي واصفري، قد ذهب الصياد فماذا تحذري. خلى لك الجو فبيضي واصفري، يا لك من معمرة من قبرة بمعمري، على حد قول القائل. وهذا أمر من غاية في غاية العجب، كما تعجب له أبو الطيب المتنبي في منذ أكثر من 1000 عام. وهو علامة كما قلت على شرف الرجل وعلى خستته. كلما رأيت الشخص يستكثر من المدح لنفسه والثناء عليها بما لا يثنى به على أحد أصلا، أو بما يفعله عامة الناس، يعني يقول: أنا بفضل الله بأصلي 5 صلوات. تما إذا شيء طبيعي، إيه المشكلة يعني؟ ما لازم كله صلي، ده واجب. إن لم تصلي فأنت في دينك كلام، فلا يفتخر بواجب. والحمد لله أقرأ القرآن ومواظب على القراءة، ما ده برضو واجب عليك، إيه الجديد يعني؟ إيه الفضل في ذلك يعني؟ هذا ليس أمر لا يذكر. لكن مثلا لو شخصا من السلف تكلم لحق له أن يتكلم، أو يقول: قرأت مثلا القرآن في رمضان والحمد لله، وبأسبح الله تعالى بعد الفجر وبعد الصلوات، يعني كما نقول بعض الناس دائما ما يريد أن يدخل هذا الكلام في جمل مفيدة. إذا حب يتكلم في أي وضع وفي أي مكان لازم يدخل في الكلام أنه كان بيصلي الفجر مبارح، أنه كان حصل له هذا الموقف وكان يقوم الليل وهو بيقرأ ورده كده بالليل حصل مش عارف إيه، لازم يدخل هذا الكلام يدخله في جملة مفيدة، كأنه يدل بهذا على الناس، اللي هم أنا راجل يعني ضعوني في أهل الفضل. وطبعا كما يقول القائل الحكم للتاريخ في الرجال، أو كما قالوا يعني إن ليس الشخص هو الذي يعني يحمل الناس على اعتقاد ما شاء في نفسه، وإنما يحملهم الله على هذا. الله تعالى هو الذي يحمل قلوب الخلق على الإقرار للشخص بما يريده الله عز وجل من الخير أو الشر، إذا علم ذلك من قلبه وصحة نفسه، كما في حديث الشهير: إذا أحب الله عبدا نادى في الملأ الأعلى، نادى جبريل إنه يحب فلانا فأحبه فيحبه جبريل، ثم ينادي في الملأ الأعلى إن الله يحب فلانا فأحبه فيحبوه، ثم ينشر له القبول في الأرض، فتجد يعني طوب الأرض بحبه، يحبه الناس جميعا كبيرهم وصغيرهم، وهو على القلوب خفيف تقبله الناس وتستسيغه. وفي المقابل إذا كان عياذا بالله ممن أبغضه الله عز وجل، نادى على جبريل: يا جبريل إني أبغض فلانا فأبغض، فيبغضه جبريل، ثم ينادي في أهل السماء: يا أهل السماء إن الله يبغض فلانا فأبغضوك، فيبغضه أهل السماء، ثم يوضع له البغضاء في الأرض، فتلاقي هدومه ثيابه تبغضه تتمنى موته، مش طيئة يعني ثيابه التي على 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 جسده، عياذا بالله من هذا. وهذا تراه بين الناس مألوفا من أوقات كثيرة. فالأحنف ابن قيس كان رجلا فاضلا جدا، وكان لا يعد نفسه شيئا، وكان من رآه أول أمر استصغره واستقله، فكان فيه يعني من الإشكالات أمور كثيرة في خلقته، يعني كان دميم الصورة، كان به أكثر من شيء مما لا يستحسن في الرجال كما ذكرنا هذا، ولا أحب أن أعيده، لأن الرجل إنما يوزن بمكارمه وفضائله. ومع ذلك كان إذا تكلم أبان عن نفسه، عرف الناس من هذا إذا نطق فقط. ولهذا قالوا عقل الرجل مخبوء تحت لسانه، الإنسان قيمته لما ينطق، قبل ما يتكلم الناس سواسية كلها مناظر صور يعني، لكن إذا نطق الناطق منهم عرفت قدره مما ينطق به لسانه، لأن اللسان يغترف من القلب، والقلب إذا كان قلبا عامرا سليما خرج منه خير، فظهر هذا على اللسان ونفع الله به، وإن كان قلبا خاربا نتج أيضا عن ذلك خراب في القول وفساد في المنطق، عياذا بالله من كل ذلك. قال الأحنف بن قيس: ذهبت لأنصر هذا الرجل. وهذا الرجل كما جاء في بعض الروايات ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، أمير المؤمنين أبو الحسن أو أبو الحسنين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. يقول: فلقيني أبو بكر. وأبو بكر هو نفيع بن الحارث بن كلد بن عمرو الثقفي، اختلف في اسمه، هو طبعا مشتهر بكنيته كشأن كثير من أهل العلم ومن الصحابة والتابعين والعلماء ومن بني آدم، كما قلنا مرارا أن بعض الناس يغلب عليه كنيته، معروف بها، لا يناديه الناس عادة إلا بها، فلا ترى أحدا يعرف اسمه، وإن عرف بعضهم اسمه ربما لا يستيقظ من ذلك، يقول قد يكون اسم كذا، كما كان من أبي هريرة رضي الله عنه، فإن اختلف في اسمه واسم أبيه على 30 قولا، لأنه ما كان أحد يناديه باسمه هذا أبدا، كل الصحابة تقول له يا أبا هريرة، النبي صلى يقول له يا أبا هريرة يا أبا هر، ولا أذكر حديثا ناداه النبي صلى الله عليه وسلم فيه باسمه أبدا، كلما يقول له يقول يا أبا هريرة يا أبا هر، وكذلك الصحابة كلهم إذا نادوه نادوه بكنيته المحببة عنده يا أبا هريرة، وإذا تكلموا عنه تكلموا عنه بكنيته حتى يعرف، فما أذكر أن أحدا ناداه أو ورد ذكر اسمه في نص أصلا يعني، إلا في كلام أهل العلم والمؤرخين في الحديث عنه أو ما ورد عنه يعني، واختلف العلماء في اسمه اختلافا شاسعا جدا كبيرا جدا لا تكثر فيه قولا يعني يمكن أن يقال هذا هو الصحيح لا غيره، بل أمر فيه على يحتمل ويحتمل، حتى إن ابن إسحاق يرجح أن اسمه المشهور عبد الرحمن ابن صخر كما هو المعروف عند عامة الناس، ويرجح البخاري أن اسمه عبد الله بن عمرو، أن اسمه عبد الله بن عمرو، وهذا أمر ليس مشتهرا، ولا ذكره الترمذي في مطلع جامعه في مطلع الجامع تصنيفه يعني عند أول حديث ذكر، قال واسمه اختلف في اسمه، وقال البخاري اسمه عبد الرحمن اسمه عبد الله بن عمرو وهو الأصح، فهو معذورون في هذا، ولا يضره شيئا لأنه مشتهر بكنيته، كذلك أبو بكر مشتهر جدا بكنيته، ولهذا يختلف في اسمه، فيقال اسمه نفيع بن الحارث، ويقال اسمه مسروح، ويقال نفيع بن مسروح، والمشهور عليه الأكثرون يعني أن اسمه نفيع بن الحارث بن كلدة. والحارث هذا كما قيل ليس الحارث هذا كان أبوه كان أبو نفيع هذا اللي هو أبو بكر كان أبوه عبدا للحارث بن كلدة، فاستلحقه الحارث في كان في الجاهلية، أبو بكر اللي هو الله أعلم باسمه الآن يعني، وأمه كان عبدين عند الحارث بن كلدة، كان هذه الأمة اللي هي أمه وزوجها الاثنان عبيد عند الحارث بن كلدة، فكأن الحارث بن كلدة وقع على تلك المرأة اللي هي سمية، وقع عليها فجاءت بنفيع فاستلحقه بعد ذلك الحارث ونسب إليه، وكان هذا في الجاهلية يعني، فيقال كان أبوه عبدا للحارث بن كلدة الثقفي فاستلحقه يعني ما كانش منسوب إليه، كان جاء هكذا من سفاح يعني، ثم استلحقه به أبوه بعد ذلك، وطبعا هذا كله كلام يسكت عنه لأنه كما قلنا كان في أمر الجاهلية، ولا يعيب ذلك أبا بكرة في شيء رضي الله عنه، الإسلام يجب ما كان قبله، ورجل شرفوه بما فعل بعد ذلك. فاستلحقه الحارث وهو أخو زياد لأمه، زياد بن أبيه الذي بعد هذا استلحقه معاوية بن أبي سفيان بنسبه، وسمي زياد بن أبي سفيان حتى قال الشعر في ذلك كلاما يعني، قال لمعاوية لما استلحق زيادا به قال أبياتا في آخرها ولا أحب أن أذكرها الآن لأنها تمس عرض أحد الصحابة الأجلاء يعني، وكان هذا منه في الجاهلية أيضا. قال في آخره: وأشهد أن نسلك من زياد كنسل الفيل من ولد الأتان. كان الشاعر ما كانش راضي عن هذه النسبة، قال يعني أنت بتنسبه لك لي، ينبغي أن تتبرأ منها شيئا من ذلك يعني. فنفيع بن الحارث قيل كان أبوه عبدا للحارث ابن كلدة الثقفي، فاستلحقه الحارث وهو أخو زياد لأمه، وكانت أمهما سمية أمة للحارث ابن كلدة. وتب هو ليش لقب بأبي بكرة؟ وكما قلنا هذا حديث لا يضر الرجل، أن هذا كان قديما ولا شأن له به، وكان هذا في الجاهلية، والإسلام يعني شرف الله به أناسا كثيرين، العرب كلهم كانوا من سقط المتاع، ولما أتموا رفعهم الله به مقاما عاليا. سمي أو لقب بأبي بكرة لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما حاصر حصن الطائف تذل له أبو بكرة اللي هو نفيع هذا ببكرة، فكني بأبي بكرة من يومئذ، تذل من الحصن ببكرة ونزل فكني بأبي بكرة، وأعتقه النبي صلى الله عليه وسلم يومئذ. كان إلى هذه اللحظة إلى غاية ما نزل من الحصن كان عبدا، كان عبدا، وأعتق النبي صلى الله عليه وسلم كان قد نادى مناديه يومئذ أن من نزل إليه من عبيد أهل الطائف فهو حر، أي عبد من عبيد الطائف هيخرج من الحصن وينزل له ويسلم يبقى حر، وقد فعل هذا نفيع ابن الحارث رضي الله تعالى عنه، ولهذا أعتق يومئذ وأطلق عليه من يومئذ أبو بكرة رضي الله تعالى عنه. يقول أحمد بن عبد الله العجلي: كان أبو بكرة من خيار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وقال الحافظ أبو نعيم الأصبهاني: كان رجلا صالحا ورعا، آخى النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين أبي برزة الأسلمي. قال أبو بكر بن أبي خيثمة: حدثنا هوزة ابن خليفة قال حدثنا عوف عن أبي عثمان النهدي قال: كنت خليلا لأبي بكر فقال لي: أيرى الناس أني إنما عتبت على هؤلاء في الدنيا؟ أبو بكر كان يعني كثير الإنكار على خلفاء بني أمية وما جرى منهم يعني، فبيقول لخليله أبي عثمان النهدي يقول له: أترى الناس أنني أنكر عليهم من أجل الدنيا، عايز منهم حاجة أو غيران يعني مثلا مما هم فيه من الخير اللي هم يظنونه خيرا وهو شر لهم؟ أيرى الناس أني إنما عتبت على هؤلاء في الدنيا وقد استعملوا عبيد الله يعني ابنه على فارس، واستعملوا روادا يعني ابنه الثاني على دار الرزق، واستعملوا عبد الرحمن يعني ابنه الثالث على الديوان وبيت المال، أفليس في هؤلاء دنيا؟ لو أنا خلاف معهم في الدنيا ما مش ممكن أخلف معهم، لأن عيالي كلهم هم موظفينهم، أولادي كلهم شغالين معهم، وهم قد عينوا ولدي هذا على دار الرزق وهذا على دار المال وهذا عينوه والي على بلد في فارس، يعني الناس أكرمون في هذا الباب، مش بينه وبينهم أي مشاكل، ليس بيني وبينهم ما يدعو أن أنازعهم عليه، بالعكس ده الطبيعي لو أنا راجل يعني بأحسبها بالدنيا أن أكون مواليا لهم لأنهم أكرموا أولادي وعينوهم وأعملوهم معهم في أمور الدنيا. كلا والله، إنما عتبت عليهم لأنهم كفروا صراحية أو صراحا، عايز أقول أنكرت عليهم لخلافي لهم في الدين يعني أنهم فعلوا أفعال لا ينبغي أن يفعلها مسلم، فكان هذا موضع إنكاري، ولم يمنعهم من الإنكار عليهم أنهم قدموا له في أولاده هذا المعروف، لأنه لا يراه معروفا إنما يرى المعروف فيما يتعلق بأمر الآخرة، لكن مسألة الولايات والدخول في هذه المتاهات هذا ما يضر صاحبه في العادة عند الله عز وجل إذا لم يحسن القسمة والعدل بالسوية. يقول أيضا هوذة: حدثنا هشام بن حسان عن الحسن البصري قال: مر بي أنس بن مالك وقد بعثه زياد بن أبيه إلى أبي بكر يعاتبه، فانطلقت معه. يقول الحسن: دخلت مع أنس بن مالك على أبي بكر وكان زياد بعثه يعاتبه، فدخلنا على الشيخ وهو مريض فأبلغه عنه، قال له يعني الأمير زعلان منك والقصة والرواية ومش عارفين، فقال إنه يقول: ألم أستعمل عبيد الله على فارس؟ ألم أستعمل روادا على الرزق؟ ألم أستعمل عبد الرحمن على الديوان وبيت المال؟ أنا بقوله ده عبيد الله بزاد بيعاتبك ويقول لك يعني أنت زعلان منا ليه؟ مش أنا مشغل عليك كلهم معايا؟ ألم أستعمل فلان على بيت المال وابنك فلان مشغله معانا في المكان الفلاني ودوت شغال في المكان الفلاني؟ إيه اللي مزعلك؟ وليش تنقم علينا وكل أولادك إحنا مشغلينهم معانا وواقفين معك يعني؟ فقال أبو بكر: هل زاد على أن أدخلهم النار؟ عمل لهم إيه؟ دخلهم النار؟ هذه الأعمال كلها مسؤولية، ومسؤولية هذه أمر من أمور الدنيا والظلم فيها أكثر من العدل. فقال أنس إني لا أعلمه إلا مجتهدا. قال له يا أخي والله الراجل ده يعني بيعمل على قدر وسعه وبيجتهد، صحيح بيظلم وبيقع في الخطأ وكذا وكذا، بس بيجتهد على قدر وسعه. فقال الشيخ أقعدوني إني لا أعلمه إلا مجتهدا، بينكر عليه قوله هذا، يعني قلت تقول إني لا أعلمه إلا مجتهدا وأهل حروراء قد اجتهدوا فأصابوا أم أخطأوا؟ قال أنس فرجعنا مخصومين. قال يعني أنت تعتذر عنه يقول الله لعله اجتهد وأخطأ فيما يفعل ويقتل ويفعل؟ طب والخوارج لما طلعوا وخرجوا على علي وقاتلوا الصحابة مش كانوا مجتهدين برضو؟ أصابوا في هذا يعني واعتذر عنهم ولا كان غلط وقتلهم علي حتى قتلهم؟ يقول أنس فرجعنا مخصومين. الرجل أفحمهم بهذا الرجل المحكم الذي لا يماري فيه ولا يداري. يقول قتادة سأل عبيد الله بن زياد أبا بكرة ما أعظم المصيبة؟ قال مصيبة الرجل في دينه. قال ليس عن هذا أسألك. طبعا ما عامة الجماعة المشغولين بالدنيا اللي هم يعني بيحافظوا عليها وعايزين يعيشوا في الدنيا لا يخلدوا فيها إلى القيامة يعني، وليس هذا بحاصل لأحد، ويشغلهم الدنيا وخايفين عليها قوي، لا يريدون أن يذكرهم أحد بالآخرة أصلا أبدا. لو حد قال له بس إن في موت وذكر الموت بتاع يتأفف ويقول له بقى غير الكلام دوت، يعني إحنا فيه ولا فيه دلوقتي، إحنا نتكلم في حاجة ثانية وإحنا عارفين إن كلنا هنموت وعايز غير، مش عايز حد يفكره لأنه هو مستمتع ومفكر ده هيدوم يعني، ومفكر لما حد يقول له موت إن هو هيموت. طب ما أنت كده كده هتموت شئت أم أبيت. كل امرئ كما كان يقول أبو بكر الصديق رضي الله عنه لما دخل منها وصوات الحمى كان يقول كل امرئ مصبح في أهله والموت أدنى من شراك نعله. كل امرئ كل واحد منا بينام في بيته مع أولاده والموت أقرب إليه من حذائه. الواحد في الطبيعة لما بروح ينام بينام حافي بيخلع الحذاء يعني جنب الفراش ولا بينام بالحذاء، ناس بتنام حفاه. فبيقول يعني شوف هو في لحظة بيلعه أول ما بيقوم من السرير وبينزل بيلبس الحذاء عشان يدخل إلى الخلاء ولا يروح ولا يجي، فالحذاء قريب جدا منه أقرب قريب منه جدا. فبيقول كل امرئ مصبح في أهله والموت أدنى من شراك نعله، موت قريب جدا منه يعني في لحظة يؤخذ فلا يستبعده أحد. فأهل الدنيا لا يحبون أن يذكرهم أحد بالآخرة. فبيقول له ما أعظم المصيبة؟ قال له مصيبة الرجل في دينه، إن هو يغرر به في دينه وينشغل عن الله عز وجل ويسري في أمر الدنيا ولا يبالي بما قدم على الله يوم القيامة، ويأكل حق هذا ويظلم هذا ويعرض بهم يعني. فقال ليس عن هذا أسألك، مش هي دي مش قصدي. قال فموت الأب قاصمة الظهر، وموت الولد صدع في الفؤاد صدع في الفؤاد، وموت الأخ قص الجناح، وموت المرأة حزن ساعة. قال له انت عايز مصايب الدنيا يعني بالترتيب اهي. قال موت الأب قاصمة الظهر لمن يعتمد على أبيه، الأب دائما هو الذي يقوم الله تعالى يسخره ليكفي البيت الذي وكله به، فهو يسعى في المعاش وكسب المال وتأمين الحاجيات، والأولاد لا يشعرون بشيء، ليس عليهم إلا عايزين وحكلنا ونريد كذا ولا تنسى كذا وأفعل كذا ولا تفعل كذا، ويعطوا بس قائمة الطلبات وينصرفوا لحالهم، وهو يسعى بالليل والنهار يقاتل أهل الأرض ويسعى هنالك وهنا ويتعب نفسه ويكد ويجتهد حتى يرجع كالا ليأتيه بما يريدون. فإذا انقطع هذا عنهم ومات الأب عن رعيته. طبعا الله تعالى هو الرزاق لا بأس، لا 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 كلام في هذا، لكن هذا سبب، هذا سبب. المرأة بعد ما كانت في البيت مستتة ومكرمة لا ترى الشارع ولا يمسها أحد بسوء، لا تخالط أحدا في سوق ولا تنازع أحدا ولا تفكر في هذا يأتي منين ولا يروح فين، هذا المال هيجي إمتى وإزاي وهنجيب دي منين، لا تفكر في هذا، يتفكر في أمور أخرى قد تكون بعضها تافهة. لما يموت الرجل بالنسبة للأولاد ولها أيضا تشعر بفارق عظيم، تخرج لتقاتل بقى الناس هي بنفسها، فتسمع من هذا ومن ذاك وترى ما لا قبل لها بها لها به. ولهذا الجماعة اللي بيغرروا بالمرأة ودعاة الحرية المرأة ومش عارف وحقوق المرأة، ولا يغرروا بالمرأة عايزين يطلعوها برا بيتها وخلوها سلعة تروح وتيجي وتباع وتشترى، وتقاتل الرجال في محل العمل وتزاحمهم، واحنا لاقين شغل للرجالة أصلا، الرجال قاعدين من غير شغل عندنا بطالة في كل بلاد الدنيا الدنيا كلها فيها بطالة، حتى أمريكا اللي بيقولوا عليها متقدمة دي ومش عارفين رأس الظلم اليوم عندها بطالة عالية جدا. فيعني من باب أولى بلامها نشغل، وفيما كان في عندنا أماكن للشغل نشغل الرجال، لأن هؤلاء بيفتحوا البيوت ويريحوا النساء ويعادوهم وستتوهم وحافظوا عليهم. فلا، المرأة عشان تتساوى بالرأي وتبقى امرأة محترمة وتبقى لها قيمة تطلع تزاحم الرجال، إن قعد الرجال في البيوت على الرصيف في الشوارع ونشغل النساء، دي الحرية والمساواة. طبعا هذا منهج أعوج ومنطق يعني مقلوب ولا يقره ذو فطرة سليمة أبدا. والله تعالى يقول وقرن في بيوتكن، صح الخطاب لازم يستنك العبرة بعموم اللفظ، والمرأة تخرج عندما تكون محتاجة أو مضطرة، لكن تبقى مكفية وعايزة برضه تطلع في الشارع وتروح تشتغل وتزاحم وتقاتل وقد تطلب الطلاق بسبب هذا، هذه قلة عقل وعدم فهم لطبائع الأمور. فبجرد ما تخرج بمرض ما يموت الرجل قاصمة الظهر فعلا يلحق الأبناء من بعده تعب شديد، لأنه سيقوم كل واحد منهم بهذا الحمل الضخم الذي كان فيه غيره، كان قاعد بياخد المصروف وبيجيب اللي هو عايزه وطلباته مستجابة، هو مش في دماغه حاجة. الآن هو بقى خلاص صار سيبحث بنفسه عن نفسه وسيكفل نفسه بنفسه، فأمر عظيم يعني. أو ما كانش موضوع فلوس وموضوع حاجات من دي، الإحساس إن الشخص وراءه من يخاف عليه ويرعاه ويهتم به ويسعى في أمره، السند، فهذا إذا سقط قسم الظهر، كأنه هو بصالبه يعني كده وسنده، أول ما يقع الظهر على طول يقطم على طول. وموت الولد صدع في الفؤاد، نسأل الله أن يعافي المسلمين جميعا من هذا ومن الذي سبق. كما يقول ابن الرومي وإنما أولادنا فلذاتنا تمشي على الأرض، لو هبت الريح على بعضهم لم تنعت عيني عن الغمض. يقول إن الولد هذا فلذة القلب، يعني ده الشخص عندما يرى ولده مثلا كده في الطريق ولا حاجة ويشعر أن شيئا قد يعني في جاي عجلة من على بعد 10 كيلو يبقى قلبها ينخلع من أجل هذا، لأنه يعني لا هذا أمر فطري، فطر الله عليه الناس يوم فطرهم لا يخرج منه أحد، لا يكاد ينجو منه أحد قط إلا الشواذ من الخلق. فلما يؤخذ الولد يحدث في الفؤاد صدع لا يرتقه إلا الله عز وجل، وإلا الصبر والعلم بما خزنه الله تعالى لفاقد أولاده من الأجر العظيم. ولهذا أجر فقد الولد عال جدا جدا، فيه فعلا سد لهذا الصدع الذي يحدث في القلب. ولهذا المبتلى بفقد ولده لو اطلع وعلم ما أعده الله له على ذلك لتمنى فقد بقية أولاده، وهذا وقع لبعض السلف، كان بعضهم يتمنى أن يقبض أولاده في حياته نفسه في دين، عشان هو لما جاي وازن، احنا المشكلة عند عامة الناس ايه، ان هو ببص يعني بيزن بكفة واحدة، شايف وجه واحد فقط، مش عنده مقارنة، هو شايف ان ولد ده اللي هو حبيب قلبه وفلذة كبده وقرة عينه ومتعلق به جدا ومش متصور الحياة من غيره يبقى شكلها ايه، ولو حصل له حاجة ممكن يموت فيها، هو شايف الوجه ده بس، هذا الوجه. الوجه الآخر لو فعل به هذا، ما هو كده كده ولد ده يعني عارية مسترد، هيموت إن اليوم أو غدا، وقد يعيش ويدخلك النار. فلما يقارن بين الخيار الثاني، هو كده كده هيموت شئت أم أبيت، ما ماتش يعني بمزاجك، مش خدوا إذنك قبل ما يموتون، هو أجله كتب له قبل أن تخلق أنت أيها الأب أو الأم، وقبل أن يخلق هذا الولد، وقبل أن يخلق الله السماوات والأرض 50,000 سنة قد كتب في كتاب عنده مقادير كل شيء، مكتوب في كتاب عند الله عز وجل أن فلان هذا ابن فلان حيموت الساعة كذا يوم كذا، لا يبدل القول عند الله عز وجل في ذلك الأمر، ده هذا أمر مبرم، هذا قضاء مبرم، من قبل أن يخلق كما قلنا أبوه، ومن قبل أن تخلق أمه، ومن قبل أن يخلق هذا الولد، مكتوب في كتاب عند الله فهو عنده على العرش مكتوب فيه هذه المقادير كلها قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة. فلكن حاصل، فالمرء بين أن يجزع فيفقد كل شيء، يبقى فقد الولد وفقد الرضا وفقد الأجر في الدنيا والآخرة، وأخذ وزر الجزع، وبين أن يرضى، لأنه ما باليد حيلة مش هيعرف يغير الشخص، لو ما صبرش هيعمل إيه، هيرجعه أبدا، طب يصبر بقى يبقى بكرامته وبأجره، فلو صبر فإن عظم ما يتلقاه من الأجر عند الله تعالى على هذه المصيبة العظيمة التي هي صدع في فؤاده، لو أمعن النظر فيه لغلب حبه لها على حبه لولده. ولهذا بعض السلف كان يقيل له ما تشتهي؟ قال أن يموت ولدي في حياتي، يؤخذ مني كده قدامي، ربنا يكون مقدر لي يموت الآن يعني، فلما يؤخذ مني طبعا هزعل جدا جدا عليه، لكن إن شاء الله أحاول أصبر، فإذا صبرت نلت أجر ذلك. طبعا ما في حد يتمنى هذا، أول حد يقول أنا أتمنى أن ابني يموت، لأنه قد لا يصبر. ربما يكون اللي قال كده من السلف عارف يعني، راجل يعني عنده حصيلة إيمانية ضخمة وإيمانه عالي جدا، وطبعا الواحد لا يتمنى لقاء العدو ولا يتمنى المصائب، نسأل الله تعالى العفو والعافية. الواحد ممكن يكون فكر نفسه جامد وصابر، وما يحصل المصيبة ينقلب على عقبه، نسأل الله تعالى السلامة. لكن العبرة كما قلت بهذا، إن من قارن بين الثواب هذا وبين المصيبة اللي هو مالوش يد في دفعها ومقدرة قبل أن يخلق هو ومالوش يد فيها أصلا، لو قارن بينهما لهجع قلبه ولا استكن. ولهذا العلماء صنفوا كتبا كثيرة في هذا، صنفوا كتبا كثيرة من أروع ما يكون في ذكر ذلك. وينبغي على من تعرض لمثل هذا البلاء أن يعجل له بهذه الأحاديث وهذه الكتب. السيوطي ألف في هذا، والدمياطي، وجماعة من أهل الفضل والعلم، وبعض الدعاة المعاصرين لهم في ذلك أشرطة صوتية في غاية الروعة، يعني من يسمعها ويستحضر ما فيها بالفعل يعني يهدأ قلبه ويوضع يعني يثلج الله تعالى صدره ويذهب عنه غما كبيرا. نسأل الله أن يعافى الجميع وأن يربط على قلوب كل من ابتلي. وموت الأخ قص الجناح. المرء كثير بإخوانه، والأخ هذا سند، الأخ الحقيقي، إن أخاك الحق من كان معك، ومن يضر نفسه لينفعك، ومن إذا ريب الزمان شتتك شتت فيك شمله ليجمعك. وطبعا الآن هذا عنقاء مغرب، هذا الآن مثل لبن العصفور، نادر يعني، نادر الأخ الذي يذكره الشاعر هذا اللي هو جناح المرء، يعني المرء لما يفزع لإخوانه وهو عزيز بهم، هذا كان يسمع به قديما، لكن الآن قد كانوا إذا عدوا قليلا فقد صاروا أقل من القليل. صار النهاردة في هذا العصر الجديد، عصر السيطرة المادة وانشغال الناس بالتفاهات والتسابق المنكوس في أمور الدنيا، شغل الناس عن كل شيء، وصار كل إنسان يتعامل مع كل إنسان بمنطلق المصلحة. لو أقصى لو أعدى أعدائه في الدين له عنده مصلحة سيكون أحب الناس إلى قلبه. لو جابوا له هذا اليهودي المحارب الذي يقتل إخوانه بالليل والنهار وليه معاه صفقة هتجيب له فلوس، يصادقه ويكرمه ويستضيفه ويذهب إليه ويكلمه بأحسن عبارة ويسعى ويهاديه وأخوه لا ينظر له أصلا، قد يكون يموت من الجوع بجواره ولا يعبأ به. وهذه طبعا هذه مادية بغيضة ورثناها عن الغرب، عن الحضارة اللي بيحكوا عنها، الحضارة الحديثة اللي هي معناها قطع الأرحام وقطع الصلاة وعدم الاعتبار بشيء والنظر للمصلحة فقط، نظر للمصلحة البحتة، وإذا انتهت المصلحة انتهى معها كل شيء. فموت الأخ قص الجناح، يوم كان الأخ لا يستغنى عنه، كما قلت على قال الشاعر إن أخاك الحق من كان معك ومن يضر نفسه لينفعك. النهاردة هو يضرك لينفع نفسه، يعني على في أول محطة على طول يروح بايع أخوه. وموت المرأة حزن ساعة. ليه؟ لأن طبعا وهذا الكلام يقال للجماعة اللي هم يقدمون نساءهم على أمهاتهم، الزوجة مهما بلغت قدرا وفضلا وكرامة تعوض، لكن الأم لا تعوض، الإخوة لا يعوضون، لا سيما إذا كانت المرأة هذه امرأة يعني تسعى في الشر وليست على ما يرام كبعض نساء أهل هذا العصر، قد أتلف الإعلام رؤوسهن، والمرأة لا يستقر لها قلب حتى تقطع رجل عن كل أهله. صوروا لها إن هو الآن ينبغي أن يكون خاصا بها فقط، هو لها ولأولادها بس، فما ينفعش يعطي حاجة لأمه ولا لإخواته ولا يروح ولا يجي، هو هنا ده رزق الأولاد ورزق البيت، فتسعى في قطع صلاته بأهله، وتضع دائما في مقارنة بينها وبين أمه وبينها وبين إخواته. فمثل هذه لا يبكى عليها أصلا ولا ساعة، مش حزن ساعة ولا ساعة، إن هذه شر، تسعى في شر. لكن المرأة الصالحة التي تقول له أمك حذاؤها فوق رأسي، هذه امرأة صالحة ينبغي أن يبقى عليها وتكرم، التي تعرف حق ذوي الحق وذوي الفضل والرجل لم يكن له خير في أبيه وأمه وإخوته لن يكون له فضل في زوجته. اللي مش بيكرم أهله ويهينه من أجل زوجته سيهينها قريبا جدا وسيفعل بها أضعاف ما فعله بأمه. هي مش هتبقى عز عليه من أمه، أمه هذه حملته في بطنها شهورا وتعبت من أجله وربت ووقفت معه وفعلت وفعلت وباعها من أجل امرأة عرفها منذ ساعة. فبالتالي يعني بالقياس يدعو أن هذه المرأة بعد 10 دقائق هيبيعها وسينقلب عليها عند أول فرصة، لأن هذا إنسان ما عنده أصل أصلا. فالمرأة تسعى في تثبيت الأصل عند الرجل حتى يرتد هذا عليها وعلى أولادها فيما يأتي. طبعا احنا لما بنصدق نقف عند كلام هؤلاء العلماء انها كلامهم كلام عالي جدا، لما بنيجي نقرأه كده ونقف على شيء من طرف كلامهم، هذا الكلام كلام موزون، كلام نتج من عقول صافية ونفوس قوية وإيمان شديد. ولهذا جاءت عصارة هذا كله كلاما في غاية الفخامة. نعم. أيضا روي عن الحسن بن دينار عن الحسن البصري قال لما حضرت أبا بكرة الوفاة قال اكتبوا وصيتي، فكتب الكاتب هذا ما أوصى به أبو بكرة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكتب الرجل فقال أبو بكرة، لما كتب هذا الرجل كاتب نفسه كده كتب هذا ما أوصى به أبو بكرة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رأى ذلك بكرة فزع وقال افتني عند الموت. الكنية هذه تشريف، الكنية تشريف، المرء لما يحب يكرم واحد يقول له يا ابو فلان، لكن لو نداه باسمه هكذا من غير كنية ولا لقب ولا حاجة هذا ليس من التشريف. ولهذا لما كانوا يقولوا ان يبينوا عظم قدر شخص عند صاحبه يقول لك ما ناداه قط باسمه، كما قالوا مثلا في احمد بن حنبل مع يحيى بن معين، قالوا ان احمد بن حنبل لم ينادي يحيى قط باسمه، ما كان يقول له إلا يا أبا زكريا، مع أنهم أقران سنهم قريب جدا هم أصحاب يعني ما يحيى ده مش شيخ ولا حاجة، ومع ذلك إكراما له وتقديرا لمقامه ما كانش يقول له يا يحيى كده، من لو قال له كده لا حرج عليه لأنه كان عندهم بسيط، لكن كان يكرمه فيقول له يا أبا زكريا، لا يقول له إلا هذا إكراما لهم. فالكنية هذه تكريم وتشريف. فأبو بكر لما جاي يموت الكاتب يكتب الوصية كتب هذا ما أوصى بها أبو بكر، ففزع أبو بكر وقال أكتني عند الموت، هو ده وقت شرف ووقت تشريف وتكريم، أمحو هذا واكتب هذا ما أوصى به نفيع الحبشي مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يشهد أن الله ربه وأن محمد نبيه وأن الإسلام دينه وأن الكعبة قبلته وأنه يرجو من الله ما يرجوه المعترفون بتوحيده المقرون بربوبيته الموقنون بوعده ووعيده الخائفون لعذابه المشفقون من عقابه المؤمنون لرحمته إنه أرحم الراحمين. ومات رضي الله تعالى عنه في خلافة زياد في ولاية زياد على البصرة. قيل مات في العام الذي مات فيه الحسن بن علي رضي الله تعالى عنه، مات سنة قيل سنة 50 وقيل مات سنة 51 بعد الحسن بعام يعني، والله تعالى أعلم أي ذلك كان. نفيع بن الحارث رضي الله تعالى عنه كما يحكي ذلك الأحنف بن قيس قال ذهبت، يقول الأحنف ذهبت لأنصر هذا الرجل فلقيني أبو بكر فقال أين تريد؟ قلت أنصر هذا الرجل، قال ارجع فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قلت يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال إنه كان حريصا على قتل صاحبه. فأبو بكرة كان عاملا بعلمه ونفعه الله بهذا العلم فامتنع عن الخوض في تلك الفتنة لم يقاتل فيها وابتعد، وكان يدعو الناس إلى ما يعتقدوه الحق، وكان أهل العلم لهم في ذلك مذاهب ثلاثة فيما جرى من الفتن هذه، لهم فيها مذاهب ثلاثة، منهم من يقول يعتذر ولا يقترب، ولو جاءه من يقتله يسلم له نفسه يقول له خلص كن عبد الله المقتول لا تكن عبد الله القاتل، وهذا كان مذهبا لبعضهم كما قلت، وكأعلى منهم أبو بكر كان يرى الاعتزال لا يدخل فيها أصلا ولا يرفع فيها سيفا، ومن جاءه يريد أن يقتله يسلم له نفسه يقول له افعل ما شئت بؤ أنت بإثمي. ومنهم من كان يرى الامتناع إلى أن يأتيه أحد يقاتله فيقاتله عندئذ ويعتزل، لكن لو جاء أحد يريد أن يقتله من جاء يريد أن يقتله من جاء يريد دمي إن قتلته فأنت فهو في النار وإن قتلك فأنت في الجنة. من قتل دون ماله وعرضه ودمه فهو شهيد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم نحو ذلك يعني. فكان بعضهم يرى أن الشخص في الفتنة يبتعد، لكن لو جاء حد يريد أن يقتله لا، يدافع عن نفسه، وده مذهب وسط. الثالث كان يرى وجوب القتال مع من يعتقد أنه على الحق، لأن لو كل لو 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 ظهر في أي وقت جماعة من البغاة أو جماعة من اللي خرجوا على السلطان وسبناهم يقتلوا في الناس وما حدش وقف لهم خالص، يظهر الفساد في الأرض. يعني طلع جماعة لك إحنا أولى بالخلافة من علي، جماعة اللي مع معاوية رضي الله عن الجميع، لو سكت لهم الصحابة إما أن يسلموا لهم الأمر وهم يرون أن هذا لا يصح ولا يليق للحق مع غيرهم، أو يتركوهم يقتلوا في الناس ولا يدخلوا في الفتنة أصلا. فالأمر هذا فيه خلاف بين أهل العلم، وطبعا الجمهور على ما ذكرتم من الدخول يعني لدفع المنكر وتثبيت الحق، ما استطاع المؤمن إلى هذا سبيلا من غير أن يعني يكون الفساد أعظم من المصلحة. فأبو بكر كان لا يرى هذا، كان يرى الابتعاد والامتناع والورع، وكان ورعا جدا رضي الله تعالى عنه. فلقي الأحنف بن قيس فقال إلى أين رايح فين؟ قال ذهبت لأنصر هذا الرجل، في بعض الروايات في البخاري لأنصر عليا، وفي رواية لأنصر ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني في قتاله مع معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه. وإحنا يا جماعة مذهب أهل السنة والجماعة السكوت عما جرى بين الصحابة، نعتقد أنهم كلهم مجتهدون. علي كان مجتهدا رضي الله تعالى عنه، ومعاوية كان مجتهدا، ونعتقد أنهم كان قصدهم حفظ الديانة ونصر الإسلام، وقد يخطئون لأنهم بشر يصيبون ويخطئون، وأن خطأ المخطئ منهم مغفور، وأن الله تعالى قد عفى عنهم وأخذ من هذا لذاك منهم وجعلهم على سر المتقابلين إخوانا على سر المتقابلين، نزع من قلوبهم الغل وعفى عنهم جميعا. مع اعتقادنا كجمهور أهل السنة والجماعة أن الحق كان مع علي رضي الله عنه، الحق مع علي رضي الله عنه هذا الذي عليه الجماهير من أهل العلم، وأن معاوية كان مخطئا رضي الله عنه أيضا، لكن كان مجتهد، هو مش مخطئ بهوى، لو مخطئ بهوى كان يبقى كلام تاني، لكن هو مجتهد وكان معه من أفضل الصحابة جماعة كبيرة، وكان يرى أن الحق في هذا الطريق فسلكوه وأخطأوا رضي الله عنهم جميعا وغفر الله لهم وقد عفى الله عنهم جميعا. وهؤلاء قوم سيراضيهم الله تعالى عنه، سيأخذ من ظالمهم من لمظلومهم ويجمعهم ويغفر لهم ويرضى عنهم، وقد نجانا الله من الخوض في دمائهم، فيجب أن نحفظ ألف سنة عن الخوض في أعراضهم كما كان يقول السلف. كان أحمد رضي الله عنه إذا ذكر ذلك يقول أمسكوا، وكان إذا مرت عليه أحاديث فيها ذكر تفاصيل ما جرى بين الصحابة، طبعا دي حرب وكل واحد شايف الحق مع نفسه، فقد يقول كلمة في صاحبه تقيلة شوية بطبيعة الخلاف، فلو واحد زي أو زيك سمعها فهو مش مدرك القضية بالتفصيل ومش عارف الزمان والمكان، الزمان نفسه اللي خل فيه هذا الكلام والسياقات الأخرى والقرائن والقصد لا يدركه الآن أحدنا ببعد الشقة بيننا وبينهم، فقد يحمل الكلمة على محمل آخر بعيد فيقع في قلبه ضغن أو دغل على أحد منهم فيهلك. ولهذا كان أحمد بن حنبل رضي الله عنه جاء له مرة بنسخة من حديث محمد بن جعفر غندر، اسناد عالي وكانت أحاديث عالية الإسناد وحسنة يعني، فكان أحمد يمر على الصحيفة يقرأ الإسناد ولا يقرأ المتن، ما يقرأش المتون المتن اللي هو الكلام اللي اتقال جوه الحديث دوت، ما يرضاش يقرأ لأنه كان فيما جرى بين الصحابة، فقال فلان كذا وقال فلان كذا، كلام كبير وهم كلهم قد بعض، الصحابة كلهم قد بعض يعني ناس طبقة عالية وكلامهم مع بعض احنا ما نخشش في النص، ما يقدرش نخش معاه، احنا كلامنا يحسب علينا جامد قوي، كلامنا نحن محسوب علينا، واي غلطه هيبقى فيها كلام كبير عند الله عز وجل. لكن ابو بكر يتكلم مع عمر، عمر يتكلم مع ابو بكر، هؤلاء قوم هؤلاء في واد ونحن في واد، هؤلاء قوم قد خلوا، لا ليس لنا فيهم يعني لا نتكلم فيهم بشيء قط الا بكل خير. فاحنا بنذكر بس القصه هذه من بعيد، لكن ما يقدرش نخش في التفاصيل. ويخطئ جدا من يزعم انه يشرح اللي حصل بين الصحابه، مخطئ، ما ينبغي لأحد هذا، ينبغي تعليم الناس قدر الصحابة وحثهم على قراءة فضائلهم وإظهار محاسنهم وقيامهم بحق هذا الدين ونصرتهم لهذه الملة الحنيفية السمحاء بكل ما يملكون، وأنهم لم يكونوا أهل دنيا. أهو عبد بكر بيقول أنا خلافي مع الناس ديت مش عشان خاطر فلوس، ده هم أكرمونا وأولادي كلهم عندهم موظفون في وظائف عليا في الدولة، ومع ذلك أنا أخالفهم وأرد عليهم الموضوع مش موضوع فلوس، مش موضوع دنيا، الموضوع موضوع دين. أنا أراهم مخطئين في مسائل جوهرية، ولهذا لا أسكت عنهم قط وأنكر عليهم بكل ما جد من قوة. فبعض أعداء الصحابة لا سيما الروافض أخزاهم الله يصطادون في الماء العكر. أكثر الناس سبا لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الروافض الأخباث، وهؤلاء غلبوا بخبثهم لآم اليهود والنصارى. فإن اليهود إذا سئلوا من أفضل الناس بعد موسى قالوا أصحاب موسى. اليهود اللي هم ما عندهمش عزيز، اللي هم كانوا يعني أتعبوا موسى تعبا ما بعده تعب عليه السلام، وظنوا به السوء مرارا كثيرة، وقالوا ما قالوا في الله عز وجل، قبحهم الله الكافر منهم يعني. إذا سئلوا المحرفون منهم الآن المبدلون، لو قيل لهم من أفضل الناس بعد موسى هيقول لك أصحاب موسى عليه السلام. والنصارى لو سئلوا من أشرف الناس بعد عيسى لقالوا أصحاب عيسى، الحواريون طبعا. وهؤلاء البهت الغشم اللئام الروافض، لو قلت لهم من شر الناس بعد إبليس لقالوا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. فشتان، هؤلاء غلبوا في اللؤم ألأم الخلق، يعني أخذوا اللؤم كلهم من كل الناس واستأثروا به لأنفسهم، وهذا ما ترى يفعلها عاقل. فهم يلصقون بهم تهم ما ظلمهم سلطان. كل ما يحكيه الشيعة الروافض عن أصحاب صلى من كلام فيه مساس بأشخاصهم الكريمة كله لا يصح، وما صح منه فهو محمول على غير محمل هؤلاء الغشم اللئام، كعامة أهل البدع. يعني هناك قاعدة لأهل البدع لا يخرجون عنها جميعا، كلهم أبناء أب واحد وأم واحدة. أهل البدع كلهم شيعة روافض قدرية خوارج أي ملة، وقال لي أي سكة من سكك الباطل هذه، كلهم يصدرون من مكان واحد، بيطلعوا من نفس المستنقع الآسن دوت، بفكروا بنفس الدماغ، دماغنا قصر عقل قاصر. فكل ما يأتون به من شبه الغض من مقام الصحابة إما إنها أصلا ضعيفة، كلام لا يثبت لا يصح عن أحد من الصحابة، ترى إسناده ما له إسناد أو إسناده ساقط، وإن صح إسناده فهو محمور على غير ما فهمه هؤلاء لقرائن كثيرة جدا، لكنهم يتعامون عنها لأنها تخدم باطلهم. وده أمر يعني كما قلت لكم بالاستقصاء والاستقراء ما خرج منه شيء قط ولا شذ عنه شيء قط من شبههم لا هم ولا غيرهم. فأصحاب السلام فوقنا عندنا في مرتبة عالية فوق الشبهة، قوم رضي الله عنهم ورحمهم وأثنى عليهم وقبل منهم واختارهم الله لنبيه. الصحابة هؤلاء ما جمش كده اعتباطا، ده هؤلاء اختيار الله للنبي صلى الله عليه وسلم، الله تعالى اختارهم ليكونوا بطانة نبيه صلى الله عليه وسلم. أترى الله تعالى يغش النبي يجيب له ناس أي كلام؟ جايب النبي ويجيب له أصحاب كثر كلهم نصابين وأصحاب دنيا وبتاع، ولا يجيب له بطانة صالحة تليق به صلى الله عليه وسلم؟ هذه بطانته وهذه حاشيته، والمرء على دين خليله. كيف النبي يكون أشرف الناس ويكون أبو بكر اللي كما يحكي هؤلاء الغش من اللئام كافر؟ يقول لك أبو بكر ده كان بيعبد الصنم في السر، كان مخبي الصنم في جبته، بعد ما النبي يمشي يقعد يسجد للصنم. يا راجل يعني خلي اللي بيتكلم مجنون اللي بيسمع عاقل. وأين كان الله عن ذلك؟ ماشي النبي ما شافش، النبي كان مش واخد باله وهو بيسجد للصنم في بيتهم. طب ربنا ما شافوش؟ ما قالش للنبي خالص عليه؟ ربنا يفضح له المنافقين ويسميهم بأسمائهم وما يجيبش سيرته خالص. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كل أحد له علي يد كافأته عليها إلا أبا بكر فإن له علي يدا لا أكافئه عليها إنما يكافئه عليها الله. مش واخد باله النبي؟ ويذكره الله في كتاب ثاني اثنين إذ هما في الغار، فيقرنه بنبي يجعله ثاني اثنين، أحدهما النبي صلى الله عليه وسلم وثالثهما الله عز وجل. فأي شرف بعد هذا؟ وده كله كده يطلع في الآخر كان منافق وكذاب وكافر، وكما يحكي هؤلاء اللئام الغش قبحهم الله. هذه سوءة فكرية، هذا قصور عقل، كلام لا يقول إنسان يعقل ما يقول إطلاقا يعني. فأبو بكر رضي الله تعالى عنه كان يرى السكوت عن ذلك، ولما لقيه الأحنف قال له أنت رايح فين؟ أين تريد؟ قال أنصر هذا الرجل، رايح أقف مع علي. قال ارجع دعك من كل هؤلاء، فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. أنت إن قتلته دخلت النار، وإن قتلك دخلت النار أنت أيضا. فأبو بكر بيقول لما سمعت هذا قلت يا رسول الله، طرأت له شبهة. أبو بكر طرأت له شبهة قال له ازاي يا رسول الله؟ طب القاتل عرفناه، سلمنا لك بهذا، سلمنا ان القاتل يخش النار طبيعي حق، راجل قتل نفسا بغير حق. طب المقتول ذنبه ايه؟ المقتول ده مات يعني يموت ويخش النار كمان، يعني طب لو لما يموت يخش الجنه يبقى يعني الدنيا عليه والاخره ايه؟ قال هذا القاتل، فبين يقول خلاص سلم انه كان حريصا على قتل صاحبه، فبين له العله في ذلك، حيث له بقية طويلة نختم بها في اللقاء القادم إن شاء الله عز وجل، ومعنا أسئلة كثيرة تتعلق بأحاديث لم تأتيني إلا الآن، فإن شاء الله تعالى أجيب عنها مع ما بقي من هذا الحديث في اللقاء القادم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.